الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب الربا والصرف، وفي الحديث الرابع من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وفي هذا ما كان عليه السلف من التواضع ومن إحالة بعضهم على بعض. قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فيحيل بعضهم إلى بعض. وهذا الذي ينبغي، وهو من الآداب، أن الشخص إن سئل عن شيء وهنالك من هو أعلم منه فيحيل إليه، وإن كان يعلم الحكم الشرعي في المسألة، وهذا إذا كان عنده. وفي ذلك المجلس من هو أعلم منه، فمن الأدب أنه يحيل السائل إلى من هو أعلم منه. وفي هذا كما عرفنا ما فيه من تواضع البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما. قال: فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني. وفيه أن المدح إذا لم يكن فيه شيء من التجاوز ولم يخشى منه مفسدة على الممدوح، أن ذلك مما لا يمنع منه. فإن هذه المقولة: هذا خير مني، فيها نوع مدح، فما كان من هذا القبيل، من قبيل المدح الذي لا تجاوز فيه، وإنما يتكلم الشخص بالحق الذي يعلمه، وبشرط ألا يخشى على الممدوح المفسدة. فإن كان في المدح شيء من التجاوز فهذا مما لا يشرع، وهكذا إذا كان الممدوح فيه ضعف يخشى عليه من أن يتأثر بذلك المدح ويصاب بداء العجب، فهذا مما يتقى في جهته. والإكثار من المدح مما يذم، الإكثار المبالغة في المدح وتجاوز الحد في ذلك مما يذم. وقد جاء في مسلم أن المقداد رأى رجلا يمدح أميرا من الأمراء فحثى عليه التراب وقال: هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن نحث التراب على وجوه المداحين، أو كما قال رضي الله عنه. وجاء في المسند بن ماجه من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والتمادح فإنه الذبح، إياكم والتمادح فإنه الذبح. وهذا يدل على خطورة التمادح وأنه من أسباب الهلاك، وهذا كما عرفنا محمول على المبالغة في ذلك أو في حق من يخشى عليه، من المدح، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمدح في وجهه والمفسدة في حقه لا تكون. ومدح النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه في حضورهم كالصديق وغيره، فما كان من قليل الغلو وتجاوز الحد فإن هذا مما ينهى عنه، أو كان مما يخشى على الممدوح فيه أن يصاب بداء العجب. فما كان كذلك فهذا هو الذبح، إياكم التمادح فإنه الذبح فهو هلاك. فإذا ما غلي، إذا ما رفع الشخص فوق منزلته مع ضعف قلبه وإيمانه، ربما كان ذلك من أسباب هلاكه، فإنه ربما يصدق نفسه ويصيبه العجب. فإذا أخطأ لا يتراجع عن خطأه، وإذا ضل لا يتراجع عن ضلالته، ويأنف أن يقال له أخطأت، ويأنف أن يقال له تب إلى الله عز وجل من كذا، ويأنف أن يأخذ الحق ممن هو أصغر منه، فيكون في ذلك الهلاك له والعياذ بالله. مع ما في الغلو في المدح من المنقصة في الحقيقة للشخص، كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، فإنه ذكر في معنى كلامه أن الشخص إذا مدح وأثني عليه ورفع فوق منزلته فإن الناس يطلبون منه ذلك الشيء الذي مدح به، فإذا لم يجدوه كذلك سقط من أعينهم سقوطا أعظم مما لو لم يمدح بذلك المدح. فإنه إذا لم يمدح بذلك المدح لم ينزل في أعينهم ولم يهبط في أعينهم إلى هذا الحد، فإذا ما مدح ومدحا غاليا فإن الناس يطلبون منه ذلك الشيء الذي سمعوه، فإذا لم يجدوا عند الأمر كذلك فإنه يسقط في أعينهم، ويكون هذا المدح في الحقيقة من قبيل النقص والدم في حق من مدح، ولو ترك على حاله وتكلم في حقه بالعدل لما ضره ذلك، لا عند الله عز وجل ولا عند خلقه. فالعدل هو المطلوب في هذا الباب، وهو إنزال الناس منازلهم من غير غلو. وضرب مثلا بمن كان في ولاية ثم أخذت الولاية منه، أنه يسقط عند الناس أعظم من الشخص الذي لم يتولى قبل ذلك. وهكذا من مدح بشيء وليس فيه وهو مسلوب عنه ذلك الشيء، يمدح بالشيء ويغال فيه ويتبين للناس أنه لا وجود لذلك الأمر، فإنه يسقط في أعين الناس. فالمغالاة في المدح هي من قبيل المذمة، من قبيل المذمة، والعدل هو المطلوب في كل شيء. فعلى كل، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم المدح فإنه الذبح. وفي حديث أبي بكر في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يمدح رجلا في وجهه، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. وكرر ذلك مرارا. قال: فإن كان أحدكم لابد مادحا فليقل: أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن علم منه ذلك. إذا علم منه ذلك وكان لابد أن يمدح فليقل أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن علم منه ذلك. هكذا أدبنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآداب العظيمة. قال عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف. وسبق معنا المراد بالصرف وهو بيع نقد بغير جنسه كبيع الذهب بالفضة، وهكذا هذه العملات إذا بيعت بغير جنسها من العملات فهذا هو الصرف. قال فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النسيئة في بيع الذهب والورق، وهكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النسيئة في بقية الأصناف الربوية وهي التمر والبر والشعير والملح يدا بيد ومثلا بمثل، فالنسيئة لا تجوز بين الذهب والورق ولا تجوز حتى بين الأصناف الربوية الأربعة. والعلماء اختلفوا في ربا النسيئة وفي علته، ما هي علة ربا النسيئة في هذه الأصناف؟ فمنهم من جعل العلة واحدة، جعل علة ربا الفضل وعلة ربا النسيئة واحدة، كالإمام الشافعي رحمه الله، فما جرى فيه ربا الفضل جرى فيه ربا النسيئة، فالعلة واحدة عنده في ربا الفضل وربا النسيئة. وهذه رواية عن الإمام أحمد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن العلة في ربا النسيئة الوزن والكيل والجنس، الوزن والكيل والجنس كأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد. وهناك من قال من ذهب إلى حرمة بيع الجنس بجنسه متفاضلا وجعل هذا هو العلة في ربا النسيئة في غير ما يجري فيه ربا الفضل، أما ما يجري فيه ربا الفضل فالأمر في ذلك ظاهر، لكنه أضاف إلى ذلك لا يباع الجنس بجنسه متفاضلا، لا يباع الجنس بجنسه متفاضلا وإن لم توجد فيه علة ربا الفضل، وإن بيع من غير تفاضل فإن ذلك مما يشرع عنده. وكلامنا في بيع الجنس بجنس أي نسيئة، نتكلم على ربا النسيئة. هذا مذهب الإمام مالك ورواية على الإمام أحمد. فعلى كل هناك كما عرفنا من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين ربا الفضل وربا النسيئة، فما جرى فيه ربا الفضل جرى فيه ربا النسيئة، وما لا ربا فضل فيه وما لا يجري فيه ربا الفضل لا يجري فيه ربا النسيئة. وهذا كما عرفنا مذهب الإمام الشافعي. وهناك من توسع فأضاف بيع الجنس بجنسه، أن الجنس لا يباع بجنسه نسيئة وإن لم يجري فيه ربا الفضل، فلا يباع الجنس بجنسه نسيئة. وهذا فيه توسع عن ربا الفضل، فإن ربا الفضل يكون في أجناس معينة وما قيس عليها، فيقاس كما عرفنا على الذهب والفضة الأثمان وعلى الأصناف الأربعة الأقوات وما يصلح القوت. أما هؤلاء فعندهم الأمر أوسع من ذلك، فلا يباع الجنس بجنسه إلى أجل. يعني لو عندنا مثلا سيارة من السيارات، إذا بيعت بسيارة من جنسها على هذا القول، إذا كان نسيئة فإنه لا يشرع. وهكذا إذا بيعت شات بشات إلى أجل، فعلى هذا القول أن هذا يدخل في ربا النسيئة وأن هذا لا يشرع. وبينهم من قيد ذلك بالتفاضل كالإمام مالك ما عرفنا، والإمام أحمد في رواية، يعني إذا باع سيارة بسيارتين إلى أجل وش يكون هذا مما لا يشرع في مذهب، أو نعم في هذا على هذا المذهب. فالسيارة لا يجري فيها ربا الفضل، فإن ليست من قبيل الأثمان ولا من قبيل الأخوات. لكن نعم من منع من ذلك يقول هذا من بيع الجنس بجنسه متفاضلا، ولا يجوز أن يباع الجنس بجنسه متفاضلا وإن لم يجري فيه ربا الفضل، فعندهم ربا النسيئة أوسع من ربا الفضل. هذا مذهب الإمام مالك كما عرفنا، ورواية عن الإمام أحمد. ومنهم من منع بيع الجنس بجنسه أو بغير جنسه، وهذه رواية في مذهب الحنابلة تروى عن الإمام أحمد، إن صح وإن ثبت ذلك عنه فإن في غاية الضعف حتى ولو اختلفت الأجناس، فإنه يمنع من بيع الجنس بغير جنسه وإن لم يجري فيه ربا الفضل، كبيع مثلا شات بثياب إلى أجل، الثياب لا يجري فيها ربا الفضل، لا هي أثمان ولا هي مطعومات. وهكذا الشات هي حيوان لا تدخل في المطعومات وهي شات حية ولا هي من الأثمان، فعلى هذا القول لا يجوز النساء بين بيع الشات والثياب، فلا يباع الجنس بجنسه ولا بغير جنسه نسيئة. وهذه الأقوال كما عرفنا لأهل العلم وفي بعضها شيء من النظر، والشبهة في هذا الباب أو الحجة في هذا الباب أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وجاء ما يدل على حل ذلك، ثبت الأحاديث في المنع وثبتت الأحاديث في الحل والجواز، وإن كانت أحاديث الباب في بعضها مقال لكن يقوي بعضها بعضا. ففي بعضها نهي النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ومعلوم أن الحيوان لا يدخل في ربا الفضل، فليس من الأثمان ولا من الأقوات في حال حياته، لكن إذا ذبح وصار لحما اللحم ايش يكون؟ من الأقوات، لكن كونه حيا فلا يدخل في مسمى القوت. ومع هذا جاء النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وجاء بيان حل ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمرو العاص أن يبيع في بعض المعارك أن يبيع البعير بغيره، فكان يبيع البعير بالبعيرين والأبعرة إلى موسم الصدقة، هي نحتاج إلى الظهر في بعض المغازي، فكان عبد الله بن عمرو العاص بأمر النبي عليه الصلاة والسلام باع البعير بالبعيرين والأبعرة إلى موسم الصدقة، فحصل البيع إلى أجل بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل. فهنالك من نظر من أهل العلم إلى الحديث الوارد في الباب من النهي عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، فقال إذن ربا النسيئة أوسع من ربا البضل ولا يقتصر على علة ربا البضل، فقالوا ينهى عن بيع الجنس بجنسه نسيئة. لكن أشكل كما عرفنا الحديث التي تدل على إباحة ذلك. هناك من أهل العلم كالعلامة القيم جمع بين أدلة الباب بأن النهي عن ذلك من باب سد الذرائع، فإن الربا النسيئة هو أشد أنواع الربا كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، وفي لفظ لا ربا إلا في النسيئة، فهو أشد أنواع الربا. وربا الجاهلية كان من قبيل ربا النسيئة مع ما فيه من الفضل، فهذا هو أشد أنواع الربا. فسد النبي عليه الصلاة والسلام الذريعة، فنهى عن ذلك من باب سد الذريعة، فإن حصلت الحاجة جاز ذلك، لأن النهي من باب سد الذريعة فقط، النهي عن بيع الجنس بجنسه عن بيع الحيوان بالحيوان، قالوا هذا من باب سد الذريعة. فلما حصلت الحاجة في بعض المعارك أذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، والنهي إذا كان من قبل سد الذرائع فإنه يجوز عند الحاجة. فالنهي عن ذلك ما عرفنا على هذا الجمع يكون من قبيل سد الذرائع. فاتقاء ذلك لا شك أنه الأسلم، أن الإنسان لا يبيع الجنس بجنسه نسيئة، أقل ما يقال أن هذا من قبيل سد الذرائع حتى لا ينتقل الشخص من بيع غير الربوي إلى بيع الربوي نسيئة. والشرع جاء بسد الذرائع ولا سيما في ربا النسيئة الذي هو أشد أنواع الربا، فجاءت الشريعة بالنهي عن ربا النسيئة وعن الذرائع الموصلة إلى ربا النسيئة، فيتقي الإنسان بيع الجنس بجنسه إلا إذا دعت الحاجة، فإذا دعت الحاجة فإن هذا مما يحل، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق أن ذكرناه، حيث باع عبد الله بن عمرو العاص البعير بالبعيرين والأبعرة إلى موسم الصدقة. قال عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب دينا، عن بيع الذهب نعم عن بيع الذهب بالورق، عن بيع الذهب بالورق دينا، فبيع الذهب بالورق دينا لا يجوز، وهكذا بيع الذهب بالذهب دينا لا يجوز، غير أن بيع الذهب بالذهب مر معنا في الأحاديث الماضية أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثل من مثل، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل من مثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل. وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الذهب بالورق، كما لا يجوز بيع الذهب بالذهب دينا كذلك لا يجوز بيع الذهب بالورق دينا، وهذا من قبيل ربا النسيئة. قال رحمه الله عن أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. قال عن أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، فمن باع الذهب بالذهب فلا بد من التماثل، ومن باع الفضة بالفضة لا بد من التماثل، والتماثل باعتبار الوزن. لا باعتبار القيمة، قال إلا سواء بسواء، ومرنا نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، أي وإن زاد الوزن في أحدهما، أي يجوز التفاضل في بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة. قال ومرنا نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعته، أي أنه روى الحديث كما سمع، أي أنه لم يسمع في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يدا بيد، فاقتصر على ما سمع وروى لنا ما سمع. فهذا أظهر المعنيين، والمعنى الآخر أنه أيضا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول يدا بيد، فذكره الرجل حين قال يدا بيد، فقال هكذا سمعته، أي هكذا سمعته أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال يدا بيد. والمعنى الأول أظهر أنه أراد أن يروي الحديث كما سمع، وهذه اللفظة لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت وفي ذلك المقام، وإن قالها في مقام آخر. فعلى كل هذا الأحاديث فيها حرمة الربا، سواء في ذلك ربا النسيئة أو ربا الفضل. والربا محرم مع جميع الناس، الربا محرم مع جميع الناس، فلا يجوز الربا بين الوالد وولده، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد أو بين العبد وسيده، ولا بين العبد، نعم، ولا بين العبد وسيده، ولا بين المسلم والحربي. وإن كان هناك من ينازع في بعض هذه الأمور، إلا أن النزاع في ذلك من قبيل النزاع الشاذ، من قبيل النزاع الشاذ الذي ليس له وجه من حيث الأدلة الشرعية. فلا يشرع الربا بين الوالد وولده، فإن الربا حرمه الله عز وجل تحريما مطلقا، ولم تأتي الأدلة باستثناء ذلك، ولا بين الزوجين، ولا بين، نعم، العبد وسيده، وإن كان هناك من الحنفية وكذلك الحنابلة من قال بمشروعية ذلك بين العبد وبين سيده، وهكذا بين المسلم والحربي كما ذهب إلى ذلك الحنفية أجازوا الربا بين المسلم والحربي، وكل هذه أقوال شاذة لا يلتفت لها. وهناك من يأتي إلى هذه الأقوال الشاذة ويريد أن يقيس، وهذا عجب، فقال بعضهم لا ربا بين الشخص والحكومة، قياسا على أنه لا ربا بين الوالد وولده وبين العبد وسيده وبين الزوجين، فأراد أن يقيس أنه لا ربا بين الشخص وبين، نعم، وبين الحكومة، الحكومة مثل الوالد مع الولد، ومثل السيد مع العبد، فيقال ثبت عرشك عرشك ثم انقش، الأصل الذي بنيت عليه القياس من الأصول الفاسدة، من أين لك في الكتاب أو في السنة أنه لا ربا بين الوالد وولده وبين الزوجين وبين العبد وسيده؟ ما في دليل يدل على ذلك، فالأصل فاسد والقياس أفسد منه، نعم، الأصل فاسد والقياس أفسد منه، فهذه قياسات باطلة فاسدة. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.